هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. حكاية أخرى من أثير الحكاية نوافيكم بها، آملين أن تنال رضاكم. إنها حكاية من حكاية خطباء المنابر الذين يقدمون المواعظ الدينية للناس أيام شهر رمضان المبارك، فتحدث لهم أحداث طريفة. تابعونا أيها الأحبة وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. الملك أيوب. مضت على دراستي في الحوزة العلمية أي المدارس الدينية 4 سنوات، وتشرفت بلبس العمامة على يد أحد المراجع الدينية في مدينة قم المقدسة. بعد 2 أو 3 شهور وقبل حلول شهر رمضان المبارك، أخبرني أستاذي أن علي الاستعداد للذهاب إلى إحدى القرى للتبليغ وإلقاء الخطب الدينية طوال الشهر الفضيل. تلك كانت مهمة صعبة جدا، فأنا ما زلت طالب علم شاب لم يتجاوز عمري 22 عاما، ولم أخرج لمثل هذه المهمة طوال حياتي، ولذا رحت أحقق وأعد مادة علمية جديرة بالإلقاء ل30 محاضرة تنتهي كلها بمجلس تعزية حسينية أو علوية، لأن ليالي القدر تكون خاصة لذكر مصاب المولى أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. وفعلا وبعد أكثر من 1 شهر أعددت 30 مجلسا بذلت في إعدادها كل جهدي وإمكاناتي العلمية، وحفظت الكثير من الأشعار لمجالس التعزية، وفي الموعد المناسب شددت الرحالة نحو القرية المنشودة للتبليغ. ارتقيت المنبر في أول ليلة، كنت ملما بالمادة العلمية وقدمت لها عرضا لائقا بحيث انشد إلي جميع الحضور، وكان منهم رجل لا يفارقني بعينيه، ينظر إلي وكأنه يدقق في كل حرف أنطقه ويتابع ويستذوق كل كلمة أقولها. انتهت خطبتي، ولما نزلت من المنبر أحاطني الناس وهم يغدقون علي من كلمات الشكر والتقدير والإعجاب. ولما جلست في زاوية من المجلس دنا مني رجل محترم أبدى إلي إعجابه، ثم قال: أتمنى منك أن تتفضل علينا بارتقاء المنبر في مجلسنا الحسيني أيضا، إنه يقام في حسينية قريبة من هذا المسجد، وساعة إقامته بعد هذا المجلس 1.5 ساعة، فما رأيك؟ وافقت على الطلب، وفكرت في نفسي: الخطب التي أعددتها تستحق الإعادة، فلا بأس أن أعيد إلقاءها في مجلس آخر. خرجت مع الرجل قاصدا مجلسه، كان بانتظارنا جمع غفير، ما إن دخلت الحسينية حتى أطلق الناس الصلوات، وبعد تناولي كوبا من الشاي ارتقيت المنبر، وبمجرد أن استويت عليه وجدت أمامي ذات الرجل الذي كان مشدودا إلى كلامي في المجلس الأول، ينظر إلي بتفحص وبذات الابتسامة. يا إلهي، لا يمكن أن أكرر خطبتي الأولى في هذا المجلس أيضا، هذا لا يليق. علي أن أقدم خطبة جديدة وبمادة علمية مختلفة. وفعلا أجبرت على إلقاء خطبتي الثانية من 30 خطبة التي أعددتها لليالي شهر رمضان. وبعد المجلس سألت عن اسم الرجل، فقالوا لي إن اسمه أيوب. وبمجرد نزولي من المنبر أتاني رجل طاعن في السن يشكرني على خطبتي ويتوسل إلي بالذهاب معه إلى مجلسه، فهو يقام في بيته المتواضع ويحضره عدد لا بأس به من المؤمنين المتعطشين لمجالس ذكر أهل بيت النبوة عليهم السلام. إلحاحه علي كان مريرا، وطريقة إصراره ألزمتني أخلاقيا أن ألبي دعوته. وفعلا خرجت معه قاصدا بيته، وجدت هناك عددا من المؤمنين فرحوا جدا لحضوري واستقبلوني بالصلوات. نظرت إلى وجوه الحاضرين فكان من بينهم صاحبي أيوب. وبمجرد أن جلست على المنبر في مجلسي الثالث صار جالسا أمامي مباشرة، يحدق في عيني ويبتسم لي بذات ابتسامته المعهودة. لكن خلف ابتسامته كنت أسمع منه هذا التحذير: يا سيدنا الخطيب، إن كنت تريد ألا أفضحك بين الناس فأسمعني كلاما جديدا. نعم أيها الكرام، أجبرت على إلقاء خطبتي التي أعددتها لليوم الثالث من الشهر الفضيل في المجلس الثالث الذي فرضته علي الظروف الأخلاقية في الليلة الأولى من الشهر الفضيل. وهكذا جرى الحال لي في كل ليلة حتى أجبرت على إلقاء خطبي 30 التي أعددتها لكل شهر رمضان المبارك في الأيام 10 الأولى منه. وأجبرني أيوب على إعداد 60 خطبة أخرى لكي لا ألقي خطبا مكررة. فهو كان حاضرا في كل مجلس يراقبني بعينين محدقتين وابتسامة دافئة. في الليلة 30 من الشهر الفضيل، وبعد أن ألقيت الخطبة 90 والتي أقسم أنها كانت مختلفة تماما عن مواضيع الخطب 89 السابقة، نزلت من المنبر قاصدا أيوب وبكل شوق لأسأله عما تعلمه مني خلال 90 مجلسا التي تابعني فيها في 3 مجالس لكل ليلة. فأجابني بدندنة وتمتمة ولغة إشارة يخبرني بها أنه أصم وأبكم. ذهلت لما أسمع وأرى. قبلت جبهة أيوب وهو هو على يدي ليقبلها، فسحبتها وأخذته في حضني، ثم رمقت السماء بعينين دامعتين شاكرا لله تعالى نعمة أيوب الذي جعله لي ملكا مراقبا يستنهض بي طاقاتي ويكون لي واعزا لتقديم ما هو أفضل لعباده المؤمنين في شهره الفضيل. مستمعينا الأكارم، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية، سائلين العلي القدير أن تكون قد راقت لكم. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم. نلقاكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، فكونوا على الموعد وفي أمان الله.